نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن ونحن نتقدم شيئا فشيئا على ترتيب هذا الكتاب لأحكام الحج، وبعد أن تكلمنا على طواف القدوم وأحكامه، هو طواف واجب للآفاقيين بمعنى الذين جاءوا من خارج مكة والذين هم ما بعد الميقات، هؤلاء قبل دخول مكة لا بد أن يطوفوا طواف القدوم. هذا الطواف الذي والشخص قد أحرم من ميقاته مواقيت، لا شك إن شاء الله ربما كل من تابع هذه الدروس يكون عالم ما معنى الميقات، مواقيت المكانية الذي لا يجوز لأحد أن يمر بها إلا وأحرم منها، أو من المكان الذي يوازيها برا أو بحرا أو جوا، لا بد لا يجوز أن تخطاها إلا بإحرام. وإذا تخطاها ولم يحرم فعليه دم، يعني كمن فعل محظور من محظورات الإحرام، فعليه أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح هديا. هذه مخالفة من مخالفات الحج، كذلك في العمرة. إذن إذا أحرم من الميقات كما تقدم قلنا، يقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، وتمتع بها إلى الحج، ويبقى يلبي يلبي حتى يدخل ديار مكة ويقطع إحرامه، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويتحلل، هذا إذا كان متمتعا. وأما إذا لم يكن متمتعا بأن كان قارنا فلا يتحلل، يبقى على إحرامه، وهكذا إذا كان مفردا. إذن هذا الطواف طواف القدوم، قلنا بعدما يطوف طواف القدوم 7 أشواط ويستلم الركنين، الركن اليماني والركن الذي في الحجر الأسود، ثم بعد ذلك يصلي 2 ركعتين خلف المقام. وعندما يريد أن يذهب إلى السعي بين الصفا والمروة ينظر إلى الركن الذي في الحجر الأسود ويشير إلى الحجر الأسود ويشير إلى الحجر الأسود، ثم ينطلق إلى الصفا والمروة. والصفا والمروة كذلك يسعى سعيا، صفاته وأحكامه إن شاء الله سوف نأتي إليها مفصلة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وداع البيت. فصل. وداع البيت. وهذا الوداع الذي يسمى طواف الصدر، يسمونه طواف الصدر، لأن الذي يصدر عن البيت يرجع إلى أهله، فيقال الطواف طواف الصدر وطواف الوداع. هذا الطواف عند جماهير العلماء يعتبر واجب، واجب وهو الراجح، إلا أنه عند مالك يعتبر مستحب، لتنتبه لهذا. ومالك روى عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يصدرن، هكذا بالتوكيد، لا يصدرن، وهذه في حق الصيغة كافية في الارتقاء بها على الاستحباب ليكون واجبا، لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. إذن سماه نسكا، ذلك لأنه عبادة. قال مالك: في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت، إن ذلك فيما نرى، فيما نرى بضم النون، أي نظن. فيما نرى والله أعلم، لقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله، شعائر جمع شعيرة أو شعارة، وهي أعلام الحج وأفعاله، فإنها من تقوى القلوب، تعظيمها يعتبر دالا على أن القلوب فيها التقوى، قلوب المعظمين. وقال: ثم محلها، أي مقصود بالحل محل ثم محلها إلى البيت العتيق. فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران. مالك روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران. يعني من مكان بعيد. لماذا رده؟ لأنه لم يطوف طواف الوداع هذا. معنى رده من أجل أن يطوف طواف الوداع، وهذا كذلك يؤكد بأن هذا واجب. مر الظهران ظهر أنه مكان بعيد، ليس فقط القرب من مكة. قال: رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع، وهذا لا يفعل من أجل أمر مستحب، إذن فهو واجب حتى عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أفاض، من أفاض مقصود طاف طواف الإفاضة، فقد قضى الله حجه، فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء أو عارض له فقد قضى الله حجه. إذن معنى ذلك كأنه استدل به على أن الحج ينقضي بطواف الإفاضة، فإذا طواف الوداع أمر يأتي بعد إكمال الحج، صحيح هو يأتي بعد إكمال الحج ولكنه واجب، واجب ليس على ذلك أن من تركه كأنه ترك، وإنما عندما يريد أن يودع البيت، يودع المكان الذي في البيت وهو مكة، يطوف طواف الوداع. طواف يسمى طواف الوداع، وقد كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يصرفون من منن، واحد من طواف الإفاضة بقيت له أيام منا يأتي بها، فإذا كان ثالث انصرف من منن مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قوله لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، قال مالك ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر من رجع لم أرى عليه شيئا، هكذا يقول مالك. لماذا لم يرى عليه شيئا؟ لأنه يراه مستحب ولا شيء في تركه إلا أن يكون قريبا فيرجع، ويرجع استحبابا إن لم يخف فوت رفقته، إذا لتحصيل المستحب يرجع عند مالك، فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض. أفاض ما طاف طواف الإفاضة. إذن هذا يسمى طواف وداع. بعض الناس رأيناهم إذا أراد واحد أن يرجع إلى بلده يرجع بالخلف ولا يعطي ظهره إلى الكعبة، وهذا كذلك بدعة يفعلها بعض الحجاج. فالسنة أن الإنسان عندما يبقى له فقط قدر ما يحزم أمتعته، ربما الحافلة قيل له أن موعد إقلاعها من مكة على الساعة كذا كذا، فيطوف طواف الوداع، وربما يختلف الموعد قليلا ولا يضيع ذلك طواف الوداع. إنسان مثلا قيل له بعد العصر سوف نقلع، فإذا بهم ينتظرون حتى أذان المغرب، يدخل يصلي المغرب لا بأس، ثم بعد المغرب يذهب أو بعد العشاء، اسم الداع يعني بحيث طواف الوداع يصير كأنه يذهب معناه. قال رحمه الله جامع الطواف، جامع الطواف، دائما قلنا الأبواب التي تسمى أبواب الجامع هي أبواب يكون فيها نوع جمع لمسائل متفرقة، المؤلف رحمه الله لم يجد ما يدخلها تحته من أبواب السابقة. روى مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، بمعنى مريضة فقط، مرض بمعنى أتوجع، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، لأن السنة على كل حال في النساء من المفروض أن هي التي تتباعد عن الرجال، لكن للأسف اليوم نراهم يختلطون بالرجال، يختلطون اختلاطا، بل ربما تجدهم في الصفوف الأولى، وتجدهم ربما يقتربون اقترابا شديدا حتى يحرجون الرجال ويحرجون أنفسهم. إذن في المرأة مثلا إذا وفق الله عز وجل لها أن تطوف بالبيت حتى تختار ربما الطابق الأرضي الذي فوق يعني مكان المطاف في الصحن، لأن الصحن ربما لا بد لها أن تزاحم الرجال، أو تختار ربما الطوابق التي حتى في الدور الأول، رغم أن الشوط سوف يكون طويلا إلا أنه أسلم لها وأبعد لها عن هذا الزحام الذي ربما به تسبب لنفسها من ملامسة الرجال لها وأشياء ربما صراحة يعني لا نعرفها حتى في مساجد مع ما فيها من مخالفات. نرى أشياء تقع بجوار الكعبة، أمور من المفروض الإنسان المسلم لا يفعلها، بل ولا يحب حتى أن يراها. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، راكبة بعيرك. في بعض الروايات أنه قال لها: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك. من احتمي بدون الناس يصلوا هذاك الوقت اللي تستغل الفرصة، أنت يكون الناس قاعرة يصلوا مشتغلين بالصلاة أنت تشتغل بالطواف. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي، من يصلي بالناس الصبح، إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وهل يجوز للطائف أن يطوف راكبا؟ مالك رحمه الله قال: لا يطوف راكبا إلا إذا كان له عذر. وكذلك الشافعي كره الطواف للراكب، واستدلوا بقوله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. والذي يطوف راكبا لم يطوف به، وإنما طاف به غيره، البعير هو الذي كان يطوف. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يطوف كان يعلم الناس المناسك، بل حتى في بعض الروايات أنه كان أيضا هو يشتكي. وروى مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلم عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر، فجاءته امرأة تستفتيه، فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت، أريد أن أطوف بالبيت، حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استسفري بثوب ثم طوفي. يعني أفتها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأن هذه في الحق ليست حيضة، هذه إنما هي استحاضة، استسفري. والاستسفار قديما المرأة تجعل شيء يشبه التبان، اليوم يشبه التبان، هذه السراويل القصيرة. ولكن هذه يعني الحفاظات هي أنظف وأيسر، تستعملها المرأة وتحكم فقط قفلها حتى لا يسقط منها شيء في المسجد إذا كانت مستحاضة. نعم، لكن هذا الذي افتى به عبد الله بن عمر أنها تستسفر وطبعا تغتسل وتطوف بالبيت. وروى مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا، مقصود مراهقا هنا يعني ضاق عليه الوقت، وقت عرفة، يعني خاف أنه إذا دخل إلى مكة وطاف بالبيت وسعى سوف تفوت الوقوف. كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت. إذن طواف البيت لمن كانت هكذا حاله يسقط وجوبه. إنسان جاء من بعيد ليحج، فإذا دخل للطواف طواف القدوم سوف يفوت الوقوف، إذن يذهب مباشرة إلى عرفات ليقف الوقفة حتى لا تفوته الحج. إذن خرج إلى عرفة عبد الله بن عمر مباشرة وترك طواف القدوم، تركه قبل أن يطوف بالبيت، وقبل أن يطوف وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجع. ثم يطوف حاله مثل إنسان مثلا دخل المسجد وكان في نيته أن يصلي تحية المسجد أولا ثم يصلي راتبة قبل الظهر، لكن دخل ووجد بقي للصلاة 3 دقائق فقط، ماذا يفعل؟ قال أصلي الراتبة فقط، أصلي الراتبة وتحية المسجد تسقط عني. هكذا حال الشخص الذي يأتي إلى مكة، يترك طواف القدوم ويذهب ثم يطوف الطواف الواحد، طواف الإفاضة فقط، الوقت لا يسمح له بذلك، لأنه ربما ذهب إلى طواف القدوم ويسعى يفوت الوقوف. قال مالك وذلك واسع إن شاء الله، يعني هذا الذي فعل. وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ فقال لا أحب ذلك له، يعني الرجل يبقى يوقف هكذا يتعاود الخبر يتحكى وكذا وهو في الطواف. الطواف من المفروض الإنسان إذا احتاج إلى شيء من هذا لا بأس، ربما يأمر معروف عن منكر، يتذاكرون إلى آخره. وأما كلام فقط هكذا ليس عبادة وليس كذا، هذا هو الذي من المفروض يعني يكرهه مالك رحمه الله وغيره. طواف البيت صلاة، إلا أن الله أباح في الكلام. الطواف بالبيت صلاة، حديث مرفوع. وقال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر، إلا هو طاهر. أما الطواف بالبيت فهذا واضح، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، لا بد يكون متطهر من الحدث الأكبر والأصغر. أما الحدث الأكبر فهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، هذا واضح. وأما الوضوء فقد ذهب بعض أهل العلم على أنه لا يجب، والذين أوجبوه ليس لهم الأدلة إلا حديث الطواف بالبيت الصلاة، قالوا الصلاة يجب لها الوضوء. ومذهب أبي حنيفة وبعض الكوفيين لا يجب في الطواف الوضوء. وأما حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت، هذا لا يصلح للاشتراط للشرطية، الشرط هو وجوب خاص يحتاج إلى دليل أقوى من هذا. والله أعلم. وأحب فقط قبل الختام أن أنبه إخواني على أنه غدا أو ليلتنا هذه الحجاج إن شاء الله هم في منن، إذا سلكوا الطريقة السنية في أحكام منسكهم. هذا اليوم اللي نحن فيه اليوم يسمى يوم التروية. ما معنى يوم التروية؟ معنى يوم قديم كان الناس يستعدون إلى عرفات بتأمين أحوالهم من جهة الماء، يكون عندهم الماء الذي الكافي الذي يحتاجونه اليوم وغدا، الماء الكافي، فيطمئنون على أنفسهم ويصطحبون الماء، ويسمى التروية الارتواء، هكذا سمي هذا اليوم يوم التروية. إذن فيخرجون من مكة وهم قد لبوا بالحج لمن كان متمتع، اللي كان متمتع اليوم يغتسل ويلبس الإحرام ويحرم بحج. وأما من كان قارنا فهو أصلا لم يخلع إحرامه، ما زال على الإحرام، والذي كان مفردا كذلك. ويذهب الجميع إلى منى اليوم، هذه الليلة هم الآن في منى على بعد 7 كيلومترات من مكة، يبيتون فيها ويصلون الصبح غدا ويخرجون متجهين إلى عرفات، يمرون بمزدلفة وأمامهم عرفات. غدا إن شاء الله تعالى يكونون في عرفات، بعد الزوال يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا. فغدا أيها الإخوة، غدا عرفات، أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح فيه، ويوم عظيم من أيام الله تبارك وتعالى. ينبغي لنا جميعا أن نبيت النية للاجتهاد فيه بما هو مشروع لنا من الأعمال الصالحة. من لم يوفق منا لأن يكون في هذا اليوم في عرفات، فلا أقل من أن يقوم بما هو مشروع له من العمل في بلده. بل هناك أعمال مشروعة لنا ولا تشرع حتى لأهل عرفات. الصوم مستحب لنا وليس مستحب لأهل عرفات، إلا أن أهل عرفات غدا بعد الزوال يكونون في حالة يحسدون عليها. جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يباهي بهم الملائكة، يباهي بهم بمعنى الله عز وجل يقول انظروا إلى عبادي أتوني الشعة غرا، ماذا يريدون؟ يريدون أن يغفر لهم، فيقول أشهدكم بأنني قد غفرت لهم. لذلك فكل واحد منا عنده صلة ببعض أقاربه الذين هم هناك يذكره، قال غدا عرفات بعد الزوال، الواحد يجتهد في العبادة في الدعاء، يجتهد في الدعاء حتى إذا لم يكن. للأسف نحن عندنا بعض الناس للأسف شغلوا أنفسهم حتى ترى الواحد منهم لا يعرف حتى الأدعية، لا يعرف عددا معتبرا من الأدعية. إذا قلت له ادعو الله عز وجل ما يعرف مسكين. هناك كتيبات والحمد لله فيها بعض الأدعية المأثورة، عدد من الأدعية لا بأس به كثير، يشتغل به لا بأس أن يكون بين يديه ويقرأ منه، أو واحد يقرأ والآخر كذلك يؤمن، ويشتغل بالذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يشتغلون بالدعاء، يدعون الله تبارك وتعالى، يستقبلون القبلة، وإذا استطاع أحد أن يقترب من الصخرات يقترب، ويتركون هذه المحاضرات التي تكون في الخيم. بعض الناس تجده يعني بعد أن سمع إلى الخطبة التي بعد الصلاة تراه يعني يحب أن يسمع محاضرات في خيمة هناك، وكل واحد في مع مجموعته يخطب ويأتي بي. لا، هذا في حق هذه أعمال ليس هذا وقتها، ممكن أيام منا لو كانت. وأما غدا بعد الزوال لا أفضل من أن الإنسان يقف، مستحب له أن يقف معنى يقوم على رجله، وإذا جلس فلا بأس، ويستقبل قبلة ويدعو دعائين مهمين مثلا أذكرهما: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أو يدعو كذلك: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، والأدعية كثيرة والحمد لله، يشتغل بالدعاء ويجتهد ويجتهد، ويدعو الله كذلك للمسلمين أن يغفر الله لهم وأن يجمعهم وأن يردهم إلى الله تبارك وتعالى الجميل، وأن يوحد يجعلهم من الموحدين، وإلى آخر ذلك من الأدعية يدعو فيها ويعمم، ويدعو لأولاده ويدعو لأهله ويدعو لمن كذلك أوصاه بالدعاء. فغدا بالنسبة قلت لأهل عرفة من هو هناك في تلك البقاع محسود، بمعنى نغبطه على ما يكون عليه غدا. ولكن نحن كذلك لا بأس الإنسان يصوم غدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم عرفة أحتسب عند الله أن يكفر الذنوب السنة الماضية والآتية. فيحرص واحد منا على أن يبيت الصيام من الليل إذا لم يتيسر له أن يقوم للسحور ليتسحر، فليبيت الصيام الليل من الآن، يعزم على أنه غدا يصوم. لو افترضنا أنه نام ولم يستيقظ إلا مع طلوع الفجر، فإنه إن شاء الله قلبية النية. وإذا هو كان ينوي ويريد، ثم لما أصبح الصباح قال أنا أريد أن أتسحر، ولا قال ننوي إن شاء الله عندما نسحر، ولكنه ما أدرك السحور، وفي الصباح وجد نفسه في النهار، لا بأس إن شاء الله أنه يبقى متواصل منقطع الأكل والشرب على أنه صائم يوم عرفات حتى لا يفوت هذا اليوم. إذن قلت لإخواني فهذا يوم فاضل لا ينبغي أن يفوتنا، لا ينبغي أن يفوتنا كذلك أن يأتي الواحد فيه بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. فأسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن ييسر لنا إن شاء الله في العام القابل أو الذي بعده لمن منا هو مشتغل وحريص على أن يحج، أن ييسر الله له ذلك ويبلغه أمنيته ووفق الله تبارك وتعالى. وغدا في هذا الموعد سوف إن شاء الله نتكلم فيه على أحكام الأضحية وأحكام العيدين كذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن ونحن نتقدم شيئا فشيئا على ترتيب هذا الكتاب لأحكام الحج، وبعد أن تكلمنا على طواف القدوم وأحكامه، هو طواف واجب للآفاقيين بمعنى الذين جاءوا من خارج مكة والذين هم ما بعد الميقات. هؤلاء قبل دخول مكة لا بد أن يطوفوا طواف القدوم. هذا الطواف الذي والشخص قد أحرم من ميقاته مواقيت، لا شك إن شاء الله ربما كل من تابع هذه الدروس يكون عالم ما معنى الميقات، مواقيت المكانية الذي لا يجوز لأحد أن يمر بها إلا وأحرم منها أو من المكان الذي يوازيها برا أو بحرا أو جوا، لا بد لا يجوز أن تخطاها إلا بإحرام. وإذا تخطاها ولم يحرم فعليه دم، يعني كمن فعل محظور من محظورات الإحرام، فعليه أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح هديا. هذه مخالفة من مخالفات الحج. كذلك في العمرة، إذن إذا أحرم من الميقات كما تقدم قلنا يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وتمتع بها إلى الحج، ويبقى يلبي يلبي حتى يدخل ديار مكة ويقطع إحرامه، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويتحلل، هذا إذا كان متمتعا. وأما إذا لم يكن متمتعا بأن كان قارنا فلا يتحلل، يبقى على إحرامه. وهكذا إذا كان مفردا. إذن هذا الطواف طواف القدوم، قلنا بعدما يطوف طواف القدوم 7 أشواط ويستلم الركنين، الركن اليماني والركن الذي في الحجر الأسود، ثم بعد ذلك يصلي 2 ركعتين خلف المقام. وعندما يريد أن يذهب إلى السعي بين الصفا والمروة ينظر إلى الركن الذي في الحجر الأسود ويشير إلى الحجر الأسود ويشير إلى الحجر الأسود ثم ينطلق إلى الصفا والمروة. والصفا والمروة كذلك يسعى سعيا، صفاته وأحكامه إن شاء الله سوف نأتي إليها مفصلة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: فصل. وداع البيت. فصل. وداع البيت. وهذا الوداع الذي يسمى طواف الصدر، يسمونه طواف الصدر لأن الذي يصدر عن البيت يرجع إلى أهله، فيقال الطواف طواف الصدر وطواف الوداع. هذا الطواف عند جماهير العلماء يعتبر واجب، واجب وهو الراجح، إلا أنه عند مالك يعتبر مستحب، لتنتبه لهذا. ومالك روى عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يصدرن، هكذا بالتوكيد، لا يصدرن، وهذه في حق الصيغة كافية في الارتقاء بها على الاستحباب ليكون واجبا، لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. إذن سماه نسكا ذلك لأنه عبادة. قال مالك: في قول عمر بن الخطاب فإن آخر نسك طواف بالبيت، إن ذلك فيما نرى، فيما نرى بضم النون أي نظن. فيما نرى والله أعلم. لقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله، شعائر جمع شعيرة أو شعارة، وهي أعلام الحج وأفعاله، فإنها من تقوى القلوب. تعظيمها يعتبر دال على أن القلوب فيها التقوى، قلوب المعظمين. وقال: ثم محلها، أي مقصود بالحل محل ثم محلها إلى البيت العتيق. فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران. مالك روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران، يعني من مكان بعيد. لماذا رده؟ لأنه لم يطف طواف الوداع. هذا معنى رده، من أجل أن يطوف طواف الوداع. وهذا كذلك يؤكد بأن هذا واجب. مر الظهران ظهر أنه مكان بعيد، ليس فقط القرب من مكة. قال: رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. وهذا لا يفعل من أجل أمر مستحب، إذن فهو واجب حتى عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أفاض مقصود طاف طواف الإفاضة، فقد قضى الله حجه، فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء أو عارض له فقد قضى الله حجه. إذن معنى ذلك كأنه استدل به على أن الحج ينقضي بطواف الإفاضة. فإذن طواف الوداع أمر يأتي بعد إكمال الحج. صحيح هو يأتي بعد إكمال الحج، ولكنه واجب. واجب ليس معنى ذلك أن من تركه كأنه ترك، وإنما عندما يريد أن يودع البيت، يودع المكان الذي في البيت وهو مكة، يطوف طواف الوداع. طواف يسمى طواف الوداع. وقد كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ينصرفون من منى، واحد من طواف الإفاضة بقيت له أيام منى يأتي بها، فإذا كان يمثلث انصرف منه مباشرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى قوله لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال مالك: ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر من رجع، لم أرى عليه شيئا. هكذا يقول مالك. لماذا لم يرى عليه شيئا؟ لأنه يراه مستحب ولا شيء في تركه، إلا أن يكون قريبا فيرجع، ويرجع استحبابا إن لم يخف فوت رفقته. إذن لتحصيل المستحب يرجع عند مالك، فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض. أفاض ما طاف طواف الإفاضة. إذن هذا يسمى طواف وداع. بعض الناس رأيناهم إذا أراد واحد أن يرجع إلى بلده يرجع بالخلف، فلا يعطي ظهره للكعبة، وهذا كذلك بدعة يفعلها بعض الحجاج. فالسنة أن الإنسان عندما يبقى له فقط قدر ما يحزم أمتعته، ربما الحافلة قيل له أن موعد إقلاعها من مكة على الساعة كذا كذا، ويطوف طواف الوداع، وربما يختلف الموعد قليلا ولا يضيع ذلك طواف الوداع. إنسان مثلا قيل له بعد العصر سوف نقلع، فإذا بهم ينتظرون حتى أذان المغرب، يدخل يصلي المغرب لا بأس، ثم بعد المغرب يذهب أو بعد العشاء يسمد، يعني بحيث طواف الوداع يصير كأنه يذهب معناه. قال رحمه الله: جامع الطواف. دائما قلنا الأبواب التي تسمى أبواب الجامع هي أبواب يكون فيها نوع جمع لمسائل متفرقة، مؤلف رحمه الله لم يجد ما يدخلها تحته من أبواب سابقة. روى مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، بمعنى مريضة فقط، مرض بمعنى أتوجع، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. لأن السنة على كل حال في النساء من المفروض أن هي التي تتباعد عن الرجال، لكن للأسف اليوم نراهم يختلطون بالرجال، يختلطون اختلاطا، بل ربما تجدهم في الصفوف الأولى، وتجدهم ربما يقتربون اقترابا شديدا حتى يحرجون الرجال ويحرجون أنفسهم. إذن في المرأة مثلا إذا وفق الله عز وجل لها أن تطوف بالبيت حتى تختار ربما الطابق الأرضي الذي فوق، يعني مكان المطاف في الصحن، لأن الصحن ربما لا بد لها أن تزاحم الرجال، أو تختار ربما الطوابق التي حتى في الدور الأول، رغم أن الشوط سوف يكون طويلا، إلا أنه أسلم لها وأبعد لها عن هذا الزحام الذي ربما به تسبب لنفسها من ملامسة الرجال لها وأشياء ربما صراحة يعني لا نعرفها حتى في مساجد مع ما فيها من مخالفات. نرى أشياء تقع بجوار الكعبة، أمور من المفروض الإنسان المسلم لا يفعلها، بل ولا يحب حتى أن يراها. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، راكبة بعيرك. في بعض الروايات أنه قال لها: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك. من احتمي بدون الناس يصلوا هذاك الوقت لتستغل الفرصة، يكون الناس قاعدة يصلوا مشتغلين بالصلاة تشتغل بالطواف. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي، من يصلي بالناس الصبح، إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وهل يجوز للطائف أن يطوف راكبا؟ مالك رحمه الله قال: لا يطوف راكبا إلا إذا كان له عذر، وكذلك الشافعي كره الطواف للراكب، واستدلوا بقوله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. والذي يطوف راكبا لم يطوف به، وإنما طاف به غيره، البعير هو الذي كان يطوف. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يطوف كان يعلم الناس المناسك، بل حتى في بعض الروايات أنه كان أيضا هو يشتكي. وروى مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر، فجاءته امرأة تستفتيه، فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت، أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استسفري بثوب ثم طوفي. يعني أفتها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأن هذه في الحق ليست حيضة، هذه إنما هي استحابة، استسفري. والاستسفار قديما المرأة تجعل شيء يشبه التبان اليوم، يشبه التبان، هذه السراويل القصيرة. ولكن هذه يعني الحفاظات هي أنظف وأيسر، تستعمل المرأة وتحكم فقط قفلها حتى لا يسقط منها شيء في المسجد إذا كانت مستحاضة. نعم، لكن هذا الذي افتى به عبد الله بن عمر أنها تستسفر وطبعا تغتسل وتطوف بالبيت. وروى مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا، مقصود مراهقا هنا يعني ضاق عليه الوقت، وقت عرفة، يعني خاف أنه إذا دخل إلى مكة وطاف بالبيت وسعى سوف تفوت الوقوف. كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت. إذن طواف البيت لمن كانت هكذا حاله يسقط وجوبه، إنسان جاء من بعيد ليحج فإذا دخل للطواف طوف طواف القدوم سوف يفوت الوقوف، إذن يذهب مباشرة إلى عرفات ليقف الوقفة حتى لا تفوته الحج. إذن خرج إلى عرفة عبد الله بن عمر مباشرة وترك طواف القدوم، تركه قبل أن يطوف بالبيت، وقبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجع. ثم يطوف حاله مثل إنسان مثلا دخل المسجد وكان في نيته أن يصلي تحية المسجد أولا ثم يصلي راتبة قبل الظهر، لكن دخل ووجد بقية للصلاة 3 دقائق فقط، ماذا يفعل؟ قال أصلي راتبة فقط، أصلي الراتبة وتحية المسجد تسقط عني. هكذا حال الشخص الذي يأتي إلى مكة، يترك طواف القدوم ويذهب ثم يطوف الطواف الواحد طواف الإفاضة فقط، يعني الوقت لا يسمح له بذلك، لأنه ربما ذهب إلى طواف القدوم ويسعى يفوت الوقوف. قال مالك وذلك واسع إن شاء الله، يعني هذا الذي فعل. وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ فقال لا أحب ذلك له، يعني الرجل يبقى يوقف هكذا يتعاود الخبر يتحكى وكذا وهو في الطواف. طواف من المفروض الإنسان إذا احتاج إلى شيء من هذا لا بأس، ربما يأمر معروف عن منكر، يتذاكرون إلى آخره. وأما كلام فقط هكذا ليس عبادة وليس كذا هذا هو الذي المفروض يعني يكرهه مالك رحمه الله وغيره. يعني طلب البيت صلاة، إلا أن الله أباح في الكلام الطواف بالبيت صلاة، حديث مرفوع. وقال مالك: لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر، إلا هو طاهر. أما الطواف بالبيت فهذا واضح، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، لا بد يكون متطهر من الحدث الأكبر والأصغر. أما الحدث الأكبر فهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. هذا واضح. وأما الوضوء فقد ذهب بعض أهل العلم على أنه لا يجب، والذين أوجبوه ليس لهم الأدلة إلا حديث الطواف بالبيت الصلاة، قالوا الصلاة يجب لها الوضوء. ومذهب أبي حنيفة وبعض الكوفيين لا يجب في الطواف الوضوء. وأما حديث عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت، هذا لا يصلح للاشتراط للشرطية. الشرط هو وجوب خاص يحتاج إلى دليل أقوى من هذا. والله أعلم. وأحب فقط قبل الختام أن أنبه إخواني على أنه غدا أو ليلتنا هذه الحجاج إن شاء الله هم في منن، إذا سلكوا الطريقة السنية في أحكام منسكهم. هذا اليوم الذي نحن فيه هذا اليوم يسمى يوم التروية. ما معنى يوم التروية؟ معنى يوم قديم كان الناس يستعدون إلى عرفات بتأمين أحوالهم من جهة الماء، يكون عندهم الماء الذي الكافي الذي يحتاجونه اليوم وغدا، الماء الكافي، فيطمئنون على أنفسهم ويصطحبون الماء، ويسمى التروية الارتواء. هكذا سمي هذا اليوم يوم التروية. إذن فيخرجون من مكة وهم قد لبوا بالحج لمن كان متمتعا، اللي كان متمتع اليوم يعود يغتسل ويلبس الإحرام ويحرم بحج. وأما من كان قارنا فهو أصلا لم يخلع إحرامه، ما زال على الإحرام، والذي كان مفردا كذلك. ويذهب الجميع إلى منن اليوم، هذه الليلة هم الآن في منن على بعد 7 كيلومترات من مكة، يبيتون فيها ويصلون الصبح غدا ويخرجون متجهين إلى عرفات، يمرون بمزدلفة وأمامهم عرفات. غدا إن شاء الله تعالى يكونون في عرفات، بعد الزوال يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا. فغدا أيها الإخوة غدا عرفات، أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح فيه، ويوم عظيم من أيام الله تبارك وتعالى. ينبغي لنا جميعا أن نبيت النية للاجتهاد فيه بما هو مشروع لنا من الأعمال الصالحة. من لم يوفق منا لأن يكون في هذا اليوم في عرفات، فلا أقل من أن يقوم بما هو مشروع له في من العمل في بلده. بل هناك أعمال مشروعة لنا ولا تشرع حتى لأهل عرفات. الصوم مستحب لنا وليس مستحب لأهل عرفات، إلا أن أهل عرفات غدا بعد الزوال يكونون في حالة يحسدون عليها، جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يباهي بهم الملائكة، يباهي بهم، بمعنى الله عز وجل يقول انظروا إلى عبادي أتوني الشعة الغرن، ماذا يريدون؟ يريدون أن يغفر لهم، فيقول أشهدكم بأنني قد غفرت لهم. لذلك فكل واحد منا عنده صلة ببعض أقاربه الذين هم هناك يذكره، قال غدا عرفات، عرفات بعد الزوال، الواحد يجتهد في العبادة في الدعاء، يجتهد في الدعاء حتى إذا لم يكن، للأسف نحن عندنا بعض الناس للأسف شغلوا أنفسهم حتى ترى الواحد منهم لا يعرف حتى الأدعية، لا يعرف عددا معتبرا من الأدعية. إذا قلت له ادعو الله عز وجل ما يعرف مسكين. هناك كتيبات والحمد لله فيها بعض الأدعية المأثورة، عدد من الأدعية لا بأس به كثير، يشتغل به لا بأس ليكون بين يديه ويقرأ منه، أو واحد يقرأ والآخر كذلك يؤمن، ويشتغل بالذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يشتغلون بالدعاء، يدعون الله تبارك وتعالى، يستقبلون القبلة، وإذا استطاع أحد أن يقترب من الصخرات يقترب، ويتركون هذه المحاضرات التي تكون في الخيم. بعض الناس تجده يعني بعد أن سمع إلى الخطبة التي بعد الصلاة تراه يعني يحب أن يسمع محاضرات في خيمة هناك، وكل واحد في مع مجموعة يخطب ويأتي ب لا، هذا بحق هذه أعمال ليس هذا وقتها، ممكن أيام منا لو كانت. وأما غدا بعد الزوال لا أفضل من أن الإنسان يقف، مستحب له أن يقف، يقف معناه يقوم على رجله، وإذا جلس فلا بأس، ويستقبل القبلة ويدعو دعائين مهمين مثلا أذكرهما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أو يدعو كذلك اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. والأدعية كثيرة الحمد لله، يشتغل بالدعاء ويجتهد ويجتهد، ويدعو الله كذلك للمسلمين أن يغفر الله لهم وأن يجمعهم وأن يردهم إلى الله تبارك وتعالى الجميل، وأن يوحد يجعلهم من الموحدين، وإلى آخر ذلك من الأدعية يدعو فيها ويعمم، ويدعو لأولاده ويدعو لأهله ويدعو لمن كذلك أوصاه بالدعاء. فغدا بالنسبة قلت لأهل عرفة من هو هناك في تلك البقاع محسود، بمعنى نغبطه على ما يكون عليه غدا، ولكن نحن كذلك لا بأس الإنسان يصوم غدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم عرفة أحتسب عند الله أن يكفر الذنوب السنة الماضية والآتية. فيحرص واحد منا على أن يبيت الصيام من الليل، إذا لم يتيسر له أن يقوم للسحور ليتسحر فليبيت الصيام الليل من الآن، يعزم على أنه غدا يصوم. لو افترضنا أنه نام ولم يستيقظ إلا مع طلوع الفجر فإنه إن شاء الله قلبية النية. وإذا هو كان ينوي ويريد ثم لما أصبح الصباح قال أنا أريد أن أتسحر، ولا قال ننوي إن شاء الله عندما أسحر، ولكنه ما أدرك السحور وفي الصباح وجد نفسه في النهار، لا بأس إن شاء الله أنه يبقى متواصل منقطع الأكل والشرب على أنه صائم يوم عرفات حتى لا يفوت هذا اليوم. إذا قلت لإخواني فهذا يوم فاضل لا ينبغي أن يفوتنا، لا ينبغي أن يفوتنا كذلك أن يأتي الواحد فيه ب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. فأسأل الله لي ولكم التوفيق وأن ييسر لنا إن شاء الله في العام القابل أو الذي بعده لمن منا هو مشتغل وحريص على أن يحج أن ييسر الله له ذلك ويبلغه أمنيته ووفقني الله تبارك وتعالى. وغدا في هذا الموعد سوف إن شاء الله نتكلم فيه على أحكام الأضحية وأحكام العيدين كذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.